جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك الذي نتفيأ من خلاله أروقة الوقف، ونتحدث عن هذه الأحكام العظيمة المتعلقة بالأوقاف كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يحث أصحابه وأمته على الأوقاف، وقد كان أيضا من خير القرون صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نماذج مضيئة في الأوقاف وطلب ما عند الله عز وجل من الحسنات والخيرات. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله، نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا أبو عبد الله وللأخوة المشاهدين، حياكم الله جميعا.
نغدو ونروح شيخنا الكريم في الحلقات الماضية عن الأوقاف وأحكامها في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق شيخنا الكريم بأخذ الناظر للأجرة عن مدد ماضية سابقة؟
نعم، أولا ما يتعلق بالعمل إذا أتقنه الإنسان فلا شك أنه يؤجر بقدر ما أتقن وزاد في عمله. بعض الناس يجعل عمله رسالة فيعمل وظيفة ثم يزيد عليها بمقتضى الرسالة التي يرومها، ربما يعمل حين خارج الدوام يعمل أشياء كثيرة أو من الحرص والعناية الزائدة عن عمل مثله، فهذا يؤجر بلا شك مع الأجرة التي يأخذها على نظارته. ولكن من عمل عملا عاديا كما طلب منه ثم أخذ أجرة فإنه ينقص من أجره في الآخرة بقدر ما نقص من الأجرة، وهذا قد ورد في حديث ما من غازية تغزو ثم تغنم إلا تعجلوا ثلثي أجره. فكان هذا تعجل ثلثي أجره، ولكن حقيقة الحوكمة والمؤسسية والعناية بالعمل تقتضي أن تعطي الأجرة كاملة،
الله أكبر،
وذلك حتى يسهل الحساب وتسهل المراجعة ويمنع قضية الاحتساب التي تؤدي إلى التساهل في مجال العمل، والله تعالى أعلم.
يعني أحدهم يقول أنا ذهبت إلى أحد المؤسسات الوقفية لأعرض خدمات العمل معهم، فيقول قال لي المسؤول لا نريد أن نعطيك أجرا ثم أن تتصرف به كيف ما شئت، يعني حتى نتمكن من محاسبتك ووجود خلل، لكن إذا كنت محتسب ربما المحاسبة قد يكون فيها نوع من اللين.
نعم هذا صحيح، ولكن أيضا حتى المحتسب الذي أراه
نعم
يعني إن لم يكن وجوبا فهو عليه استحباب مؤكدا يعتني بالعمل كالذي يعطى الأجرة وإلا ينصرف.
ولا ينصرف نعم يترك.
يعني لا تقول بكرة أنا محتسب أنا ما أقدر صحيح. أنا ما أستطيع، لكن إذا كنت تأخذ الأجرة الشرعية المقدرة لك يكون نشاطك مختلفا، هذا ما يحسن وهذا يضيع الأوقاف.
نعم.
ولهذا الذي عليه العمل في هذا أن العاملين والقائمين على الأوقاف وغيرهم الأصل هو أخذ الأجرة ما يتعلق بالعمل التشغيلي وغيره، والله
نعم. لا يعني شيخ يكون من آت إلى أن يتعفف الناظر عن النظر إلى أموال الأوقاف حينما يعطى مثلا مبلغا مجزيا لإدارته لمثل هذه الأوقاف.
نعم إذا كان هذا المال زائد
نعم.
فإما أن يرفضه وإما أن يقلل منه هذا هو الأصل، ولا شك أنه يؤجر ويثاب على هذا بإذن الله عز وجل.
من الأسئلة التي ترد كثيرا من الورثة خصوصا إذا كان والدهم قد أوقف أسهما في شركات مختلطة عن حكم هذه الأوقاف، هل يمكن مثلا أن تباع ثم توضع في أسهم مباحة أو نقية، وما هو الحكم الشرعي؟
نعم هذه المسألة هي فرع من فروع مسألة جواز المساهمة في الشركات المختلطة أو المختلطة بشروطها، لها شروط أربعة طبعا ومعلومة ومعروفة، فهو أن لا يكون الإنسان هو القائم على العمل وأنه قادر على إزالة الاختلاط المحرم، الاختلاط المحرم بالحلال وغيرها من الشروط التي ذكرها العلماء الذين أباحوا الشركات المختلطة، ومن شروطها أن يكون قليلا أيضا يسيرا تابعا أيضا للكثير. فإذا جاز البيع فيها والشراء وكذلك جازت المساهمة فيها على صح قولي العلماء المعاصرين فيجوز أن يقف، ولكنه يستثني المحرم لأن المحرم الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا قبضه يخرجه إذا أراد مثلا يخرج بالوقف من هذه الشركة، يتخارج مع الشركة يخرجه ويأتي بالمحرم ويخرجه من حصة الوقف والله أعلم.
لكن لو سيله الشخص الكريم واشترى به أسهم نقية مباحة، لو سيل هذه الأسهم التي في شركة،
نعم سيلها ثم حذف منها النسبة المحرمة ثم أخذ النقية التي بقيت ثم يشتري بها أسهم نقية أخرى، هذا أحسن المقامات الله تعالى أعلم.
نعم لازلنا وإياكم ومشاهدينا الكرام مستمرون في أروقة الوقف، فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فكونوا معنا.
اسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
تعد كلية سليمان الراجحي للأعمال مؤسسة غير هادفة للربح تابعة لجامعة سليمان الراجحي، وهي مجموعة تعليمية بارزة في المملكة العربية السعودية تحظى بدعم سخي من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية. أسست كلية سليمان الراجحي للأعمال حديثا بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تقوم كلية الأعمال على منهجية رائدة، منهجية ريادة الأعمال، وبالتالي تكون الكلية من أولى كليات الأعمال في المملكة لتقدم تعليم إداري واقتصادي متخصص بروح ريادة الأعمال والابتكار. لا شك أن تخصصات الكلية ستقدم بأيضا روح ريادة الأعمال والابتكار في المحاسبة ونظم المعلومات أو في التأمين وإدارة المخاطر وكذلك في الإدارة بشكل عام.
وتتجلى رسالتها في إعداد قادة مبتكرين ورياديين عبر برامج تراعي الجودة وبناء المهارات والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي وتعزيز المساهمات الفكرية. وتهدف الكلية إلى إعداد جيل من قادة المال والأعمال ليقود قاطرة التغيير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية مزودا بأحدث المعارف والمهارات.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستنافة سابقا، مرحبا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك وسهلا حياكم الله.
شيخ الكريم، ربما كنا نتحدث عن وقف الأسهم في الشركات المختلطة وحكمها، قد أجبتم وفقكم الله قبل هذا الفاصل، لكن البعض لربما أنه بعض النظار يدخل في مغامرات غير محسوبة في دنيا الأسهم، ولربما يعني تبددت أموال الوقف بسبب هذه المغامرات غير المحسوبة، ما هو التوجيه الشرعي في ذلك؟
نعم، من تمام القيام بالأمانة التي وضعها الله عز وجل في رقاب النظار ومجالس النظارات ومجالس الأمناء وغيرها من الجهات المسؤولة عن الأوقاف أن يحذروا من التأثير أو وجود آثار غير جيدة من مثل هذه المغامرات، سواء كانت أسهم أو كانت أراضي وثائقها ضعيفة على أمل أن سيخرج الوثيقة وربما لا تخرج الوثيقة وترفض من المحكمة وتعارض عليها أشخاص وجهات حكومية، ولكنها من الأرباح الطائلة، يعني إذا طلعت الوثيقة تغيرت قيمة العقار، لكن هذه مخاطرة كبيرة جدا لا يجوز للناظر أن يضع فيها قدرا كبيرا من مال الوقف.
جميل.
ولكن ما يسمى برأس المال الجريء، وأظن طرحناه في حلقات ماضية، رأس المال الجريء ليس ممنوعا بإطلاق كما أنه ليس مباحا بإطلاق، بل أمر راجع إلى أهل الخبرة وأهل التعقل، ويستطيع أن يقول بأن مثلا لو أخذ مثلا 3% وجعلها في رأس مال جريء جرأة مرشدة أيضا هذا لا بأس به، لكن ما يأتي يأخذ 50% منه ويجعلها في رأس مال جريء ولا في مخاطرات ولا في أشياء معينة، وهذه يعرفها أهل الخبرة ويعرفون أثرها وينمو بها أموال التجار بشكل مضطرد. ولا بد من قدر مثل الملح للمخاطرة لا تؤثر عليه كما لم تؤثر على مسيرة الغالبية العظمى من التجار. وهذا بالقاعدة يرجع إلى أهل الخبرة. فإذا قرروا هذا وأن هذا يناسب الأوقاف ولا شك أن الجرأة يعني محدودة بلا ريب، وأيضا في رأس مال محدود الجرأة نفسها تكون محدودة
منضبط.
ثم أيضا تكون في رأس مال محدود ربما تساهم في 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 نمو أصول الأوقاف. الله
جميل. الشيخ الكريم، البعض أنه يهب أرضا ليتكون مقبرة تدفن فيها أجساد المسلمين الطاهرة، هل تتحول هذه الهبة مع مرور الأيام إلى وقف؟
نعم، هذا جميل، لأنه أيضا يتعلق يبدو بسؤالنا الماضي وهي الوقف بالفعل.
صحيح.
فيعني لا شك من حيث خريطة الواقع أن الغالبية الساحقة العظمى الذين وهبوا هذه الهبة أنها وقف من الناحية الشرعية. حتى لو قال هذه هبة هذه هدية لا عبرة في الشريعة بالأسماء.
تقصد خصوصية الموتى شيخ الكريم؟
نعم، لأن أي إنسان يعرف أنه حتى لو كانوا عظام ورميم وحتى لو رفات بعد مثلا 100 سنة أو 200 سنة
تظل لهم حرمة.
يرى أكثر الناس ما يريد أن ينبش القبر ويأخذ الرفات وينقل إلى مكان آخر، وإن كان فيه نزاع بين الفقهاء، لكن موضوع مقاصد الناس لا يريدون هذا لموتاهم. فإذا الغالب الساحق الأعظم هو هذا. فلذلك إذا وقع نزاع بين الورثة نقول عليكم هذا من الوقف بالفعل، لأن هذا مزاج الناس، هذا اتجاههم، هذه آرائهم، وهي مستبطنة كما يعبر الفقهاء، مستبطنة في عقد التبرع.
الله.
وهي تعد وقفا حتى لو سماها هبة أو سما، لا عبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. فتكون في هذه الحال هي هبة، ما لم يقل أنا أرى على مذهب فلان من العلماء وعليه الفتوى في البلد لابد من هذا في نظري، وبعد 120 سنة على أقوال هذه تعود وقفا لشيء آخر.
نعم. هل يمكن شيخنا الكريم يعني اعتبار تغسيل وتكفين وتجهيز المسلمين بعد وفاتهم يعتبر أيضا مصرف من مصارف الأوقاف؟
نعم، وهو من أولى المصارف الحقيقة. نعم، في بعض كثير من الأماكن تقوم به البلدية من ميزانيات الدولة وفق الله، لكن مع ذلك لو وضع الإنسان في وقفه هذا حتى لا تتعطل ولا تتأخر، وربما تأخرت بعض الجهات لأي سبب ولأي ظرف، فهذه تكون العمل الخيري داعم للعمل الحكومي في هذا، وهذا من خير ما بذله الناس في هذا المقام.
نعم. شيخ الكريم، ربما في بعض الدول العربية والإسلامية قد يكون هناك أزمة في توفير أراضي للمقابر، هل يعني يسوغ للناظر أن يقوم بإزالة هذا الوقف وتحويله إلى مقبرة متى ما كانت هناك حاجة ملحة لذلك؟
في هذه البلدان الذي أرى أن يرجعوا إلى العلماء الذين يفتون في هذه المسائل، وأنا لا أتصور. نعم، سمعت عن مقابر في بعض البلدان العربية لها نمط معين وطريقة محددة، وهناك ضيق في المساحة وأسباب متعددة أخرى، لكن مع ذلك أنا لا أحيط بالواقع نفسه ومدى الاحتياج ومدى الإشكالات الطارئة على هذه القضية، فأحيلها إلى هذا السؤال إلى علماء كل بلد حتى يعني يبدو رأيهم فيها، والله أعلم.
شيخ الكريم، يعني هل أنت ممن ينادون إلى أن يكون هناك وثيقة للأوقاف يكون من بين بنودها أن يتصرف الناظر في هذا الوقف وفقا لمصلحة المسلمين وحاجتهم الماسة؟
نعم، بل أرى الحقيقة أن تكون نص الوثيقة أن يقول وتصرف في الأعظم نفعا والأكثر أجرا بحسب ما يراه النظار.
الله.
بدل ما يجعلها قائمة طويلة وتتغير الأمور وتتبدل الأحوال وتتنوع الحاجات وتخرج أشياء لم تكن في بال الواقف الأول. وهذا معلوم الآن النخيل كانت هي الثروات الحقيقية، والبيوت لا تعني شيئا.
صح.
قبل 70-80 سنة والآن
تحول
صار العقار هو الأقوى في قضية الإيرادات وكثرة الأجور والعائدات التي تخرج من الأوقاف العقارية. فلهذا الذي أراه أن يكتب هذه العبارة ويكتفى بها، ما يجعل له لائحة متكاملة ويعطى هذا إلا إن كان له شيء يريده معين، 10% من الوقف، 20% يصرف لكذا ومن أقاربي كذا ومن ذرية فلان كذا، لا بأس، هذا أمر يعني واسع. لكن ما يجعل القضية كلها مثلا على سقي الماء. سقي الماء قبل وقت كانت من أعلى الضرورات.
الله.
ثم يحدث إشكال عند النظار وحتى عند بعض القضاة والمفتين في معالجة وثيقة الواقف الله أعلم.
نعم شيخنا أيضا حفظكم الله، يعني بعض الواقفين فيما يتعلق كذلك بوجود مثل هذه الأوقاف قد يكون هناك حاجة ملحة لأمر ما، ثم بعد يعني مرور الزمن تتغير هذه الحاجة إلى حاجة أخرى، قد هو يتحرج. يعني لنضرب مثال الآن، هناك كما تفضلتم هناك أرض قد أوقفت ثمرة النخيل بها للفقراء والمساكين، قد تكون على شارع تجاري مهم، يعني الناظر يريد أن يتصرف لكن يجد حرج، إذا رجع الوثيقة للوقف وجدها قد نصت إلى أن يخصص هذه الثمرة للفقراء والمساكين وإطعامهم، هل يجوز له أن يزيل هذه النخيل ويقيم عليها برجا سكنيا ثم تؤجر وتعطى للناس؟
نعم هذا الحقيقة مثال رائع وجميل جدا.
نعم.
وحتى لو نص أنها تبقى على هذه الصورة فلا يؤخذ بكلامه، لا سيما وأنه يعاصر عهدا كانت النخيل هي كل شيء عند الناس. يعني هذا النخل ربما يكلف عرضه مليون ريال ولا يأتي بريع إلا بألفين ريال.
جميل.
بينما إذا كان عقار سيكون له مئة ألف ريال أو مئة وعشرين ألف ريال. انظر إلى الفرق العظيم. فما تعطيه التمر، والتمر كان هو الغذاء في ذلك الوقت، هو الغذاء وهو الدواء وهو رفيق السفر وهو كل شيء عند الناس. الآن صار التمر الآن فاكهة وطريفة مثل سائر الفواكه ومثل المكسرات ومثل غيرها،
الحلوانات،
اختلف الوضع. ثم تأخذ التمر تعطيه الفقير، ثم يروح يبحث عن الرز ويبحث عن القمح، لأن هذا هو قوت الناس
والملابس.
فلاحظ أن لا نوع، لا قدر الإيجار ولا نوع
الثمر،
نوع النتاج ليس من حاجات الفقراء. فهنا أرى أنه لزاما على القاضي أن يستجيب لناظر الوقف إذا طلب التعديل بأن تكون مساكن أو بنايات، وأن يصرف الريع ريعها للفقراء.
أنا أعطيتنا شيخنا الكريم مسألة أخرى، يعني الآن هل الناظر لابد أن يعود للقاضي في تعديل وثيقة الوقف؟
نعم إذا نص على أنها تكون مثلا مزرعة فقط تكون ريعها للفقراء ومن التمر، فلا بد أن يرجع إلى القاضي، وهذه الحقيقة حوكمة قضائية مهمة لضبط الأمور. نعم.
ومخرجنا يريد أن يضبط وقت الحلقة.
نعم.
إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام، بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، متحدثا عن هذه الأحكام المتعلقة بالأوقاف في شريعتنا المطهرة. الشكر كذلك يمتد للإخوة في مؤسسة ساعد لتطوير الأوقاف المبثقة من أوقاف الشيخ سليمان راجح، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، وطاقم البرنامج يتمنى لكم بإذن الله حياة حافلة ومفعمة بالسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير